لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل شيئا مما تقدم الكلام عليه فيما يتعلق في الأحاديث المعلّة في الصلاة. وتكلمنا على قراءة الفاتحة في الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية، وشيئا من الأحاديث الواردة في ذلك. وأول أحاديث الباب هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، يرويه محمد بن عباد الرازي عن أبي يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه جملة من العلل، أولها أن هذا الحديث تفرد به محمد بن عباد الرازي ويرويه عن أبي يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي، وهؤلاء ضعفاء لا يحتج بحديثهما، وأبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي أشد ضعفا من محمد بن عباد الرازي، وكلاهما لا يحتج بحديثهما. وأبو يحيى شديد الضعف، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة عليهم رحمة الله كابن معين وغيره. وأما محمد بن عباد الرازي فقد ضعفه أيضا غير واحد من الأئمة كالدارقطني عليه رحمة الله، إلا أن أبا يحيى منهم من يضعفه جدا كابن نمير، كما نقل ذلك البخاري عليه رحمة الله تعالى عنه، يقول: قال ابن نمير: ضعيف جدا، يعني إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي. وتفردهما بهذا الحديث أمارة على شدة ضعفه. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث في عموم الإطلاق يحتاج إلى ما يعضده في أمور المتن، ولا وجه يثبت أيضا فيما يعضده. وقد جاء من معناه من وجه آخر عند الدارقطني في كتابه السنن من حديث زكريا بن يحيى الوقار عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به زكريا بن يحيى الوقار، وهو متروك الحديث، قد اتهمه بالوضع غير واحد كابن عدي عليه رحمة الله في كتابه الكامل، فإنه قال: كان يضع الحديث. وكذلك أيضا اتهمه غير واحد. وهذا الحديث هو في سياق ما تقدم من معانيه في هذا الباب، الأحاديث الواردة في ذلك شديدة الضعف الواردة في ذلك: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والحديث بهذا الإطلاق عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت منها شيء، ولا يخلو حديث منها بعلة شديدة لا تجعله يقوم بغيره، فضلا عن أن يقوم بنفسه. وجاء معناه أيضا من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، تقدم أيضا الإشارة إليه في آخر الدرس السابق. وهذا الحديث على ما تقدم هو حديث منكر بطريقين. الحديث الثاني هو حديث عبادة بن الصامت عليه رضوان الله أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فما زاد، يعني الزيادة على الفاتحة. وهذا الأحاديث من الأحاديث المشكلة التي وقع فيها خلاف، وذلك لكون الذي أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في كتابه الصحيح أخرج الحديث أحمد في المسند ومسلم في كتابه الصحيح وأبو داود وغيرهم يرونه من حديث ابن شهاب الزهري عن محمود ابن الربيع عن عبادة ابن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فما زال. هذا الحديث يروى عن ابن شهاب يروى عن ابن شهاب واشتهر عنه. وتارة تذكر هذه الزيادة في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يذكر أحيانا فصاعدا في يروى في بعض الطرق فما زاد، والأشهر في ذلك فصاعدا. تارة تذكر هذه الزيادة وتارة لا تذكر، تارة تذكر هذه الزيادة وتارة لا تذكر. أخرج الحديث البخاري مع مسلم، وأخرجه مسلم كذلك من طرق عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر هذه الزيادة فصاعدا، ولم يذكر هذه الزيادة فصاعدا. وهذا من قرائن الإعلام. يرويها معمر بن راشد الأزدي عن ابن شهاب الزهري به، وهذه الزيادة أعلت بتفرد معمر بن راشد الأزدي عن ابن شهاب بها، أعلها بذلك البخاري رحمه الله في كتابه جزء القراءة خلف الإمام، وكذلك أيضا في كتابه التاريخ. وأعل هذه الزيادة أيضا ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح. فكلاهما يقول تفرد بها معمر ولم يتابع عليه. لكن هذه الزيادة جاءت في بعض الطرق عن سفيان ابن عيينة عن ابن شهاب الزهري عن محمود ابن الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. ولكن سفيان بن عيينة يرويه عنه جماعة بضعة عشر راويا يرونه عن سفيان، وجلهم لا يذكرون هذه الزيادة، وإنما يذكرون الحديث ولا يذكرون فصاعدا. ولهذا قد اعتمد البخاري ومسلم الرواية عن سفيان من غير ذكر هذه الزيادة، وأخرجها أبو داود رحمه الله في كتابه السنن من طريق سفيان عن ابن شهاب به، فذكر هذه الزيادة فصاعدا في هذا الحديث. والصواب عدم ذكرها في الطريقين، عدم ذكرها وصحتها في الطريقين، في طريق ابن شهاب، في طريق سفيان عن ابن شهاب، وفي طريق معمر عن ابن شهاب. أولا بالنسبة لرواية معمر بن راشد الأزدي، فمعمر بن راشد الأزدي يروي هذا الحديث عن ابن شهاب الزهري، وابن شهاب الزهري مدني ومن أئمة المدنيين. وتفرد معمر بن راشد بهذه الزيادة وليس من أهل المدينة، وليس أيضا من كبار المختصين بابن شهاب مع جلالة قدره وفضله، تفرده بهذه الزيادة قرينة على إعلالها، ولهذا ينكرها الأئمة. وأما ما جاء في رواية سفيان بن عيينة فجل الرواة عن سفيان بن عيينة لا يذكرون هذه الزيادة، وهذا الذي قد اعتمده الإمام مسلم كذلك أيضا في كتابه الصحيح، واعتمده كذلك أيضا البخاري، فلم يذكر هذه الزيادة بأي وجه من الوجوب، لعلها كما في جزء القراءة، وكذلك أعلها كما في كتابه التاريخ. وكذلك أيضا فإن إخراج الإمام مسلم رحمه الله لهذه الزيادة من حديث معمر عدم بن شهاب إنما أخرجها في غير الأصول، فلم يجعلها صدرا في الباب. وطريقة الإمام مسلم رحمه الله في إرادة الأحاديث أنه إذا أراد أن يرد حديثا تاما سندا ومثلا فإنه يصدره في الباب. ثم بعد ذلك الغالب عنه أنه يورد الأسانيد ويقصر المتون، فيورد الأسانيد متابعة للحديث الذي أخرجه في أصل الباب. بالنسبة للمتن، الإمام مسلم رحمه الله تارة يذكر المتن مختصرا، وهذا عنده ليس بالقليل، وتارة لا يذكر في ذلك المتن أصلا، وهذا أيضا كثير عند مسلم، وتارة يذكر المتن كاملا، وهذا قليل، تارة يذكر المتن كاملا. فأيها المعتمد عند الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من هذه الأحاديث؟ هل ترتيبه لهذه الأحاديث يعني من ذلك مقصدا معينا أم لا يعني من ذلك شيئا؟ فكلها الطرق كطريقة البخاري رحمه الله. البخاري رحمه الله ما يريده في كتابه الصحيح متقارب، إلا أن بعض العلماء يقول إن ما أورده البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في أصل بابه الذي يدل عليه المتن يختلف عن إراده لحديث في غير بابه، يعني أن البخاري ما استدل به في هذا الباب وإنما أورده في باب آخر، ومناسبته الأخرى الظاهرة لم يذكره فيه، يعني أنه ليس بتلك القوة لديه مع دخوله في عموم شرطه. الإمام مسلم رحمه الله يختلف في هذا الباب، فما يصدره في الباب غالبا هو المقصود عنده، وهو الأقوى والأصح عنده. وهل ما دون ذلك يعتبر عند الإمام مسلم معلول أم مرجوح مع كونه صحيح؟ هذا موضع نظر، لكن ينبغي أن نعلم أن الإمام مسلم رحمه الله له نفس في العلل في كتابه الصحيح، وإن غلب على كتابه التسمية بالصحيح أو صحيح الإمام مسلم، إلا أن له نفس في إعلال الأحاديث وترتيبها. ونستطيع أن نقول إن العادة عند الإمام مسلم أن ما يصدره في الباب أنه هو أمثل شيء لديه وهو المقصود من الإيراد، وما يريده بعد ذلك على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يورد الإسناد بمتن تام، فهذا أمثلها. النوع الثاني أن يورد الإمام مسلم رحمه الله الإسناد مع متن مختصر بلفظة أو بمعناه أو بنحو ذلك يذكره مختصرا، فهذا يليه. الثالث أن يذكر الإمام مسلم رحمه الله الإسناد ولكن لا يذكر من المتن شيئا، وذلك كقوله بنحوه أو بمثله أو بمعناه ونحو ذلك من العبارات التي تستعمل، فنقول إنها على هذا النحو غالبا، وليس هذا على الاضطراد. ولهذا نقول إن الإمام مسلم رحمه الله في إراده لهذا الحديث بذكره فصاعدا لم يرد الحديث تاما، وذلك أنه لما أراده من حديث سفيان وغيره في صدر الباب، حديث سفيان عن ابن شهاب عن محمود عن عبادة بن الصامت، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أخرجه بعد ذلك من حديث معمر عن ابن شهاب عن محمود عن عبادة بن الصامت قال بزيادة فصاعدا. إذا ما ذكر الحديث وإنما ذكر اللفظ في هذا. ولهذا نقول إن الزيادة في حديث معمر أتم من حديث سفيان وغيره ممن روى الحديث هذا عن ابن شهاب غيرها. وعادة الإمام مسلم أنه يورد المتن الأتم، والمتن التام في ذلك أن يقال هو قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. فعلى هذا المعنى نقول إن هذا المعنى هو أتم من المعنى الآخر، لأن هذا المعنى يشمل الزيادة على الفاتحة وهذا يشمل الاقتصار على الفاتحة، فهو أولى بالتصديق. لهذا لم يصدره الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح، ولم يخرجه البخاري البتة، فهذا من قرائن إعلال الحديث عندهما، من قرائن إعلال الحديث عندهما في هذا الباب. من وجوه الإعلال التي سلكها ابن حبان رحمه الله مع تفرد معمر بن راشد في هذا الحديث كما ذكره البخاري وكذلك أيضا ابن حبان في كتابه الصحيح، أن هذا الحديث مخالف في هذا للإجماع، والإجماع في ذلك ما يتعلق بأن الذي يجب على الإنسان في صلاته قراءة الفاتحة، على خلاف أيضا عند أهل الرأي الذين يجيبون ما تيسر على سبيل العموم، سواء كان من الفاتحة أو من غيرها. ولهذا نقول إن السلف يجمعون على عدم وجوب قراءة سورة مع الفاتحة، وأنها مستحبة، وهذا من قرائن العلل، وذلك أنها لو كانت ثابتة لنقلت بوجه من وجه صحيح مساو لما مساو للفاتحة، لأنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، وهذا إشارة إلى أن الصلاة بغير هذه السورة مع الفاتحة تبطل، وعلى هذا فهي ركن في هذا المعنى. ويلزم من ذلك أن نقول، لهذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر أو فيما يروى عنه في ظاهر هذا الحديث فصاعدا إشارة إلى ركنية السورة مع الفاتحة، ولكن هذا الحديث لما كان لم ينقل على وجه مساو للفاتحة دل على نكارتها. ولهذا نقول إنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يحكم على حديث فلينظر إلى دلالة معنى، ثم إذا نظر إلى دلالة معنى ينظر إلى الأحاديث التي وردت في بابه فما يتعلق بأركان الصلاة يلتمس له إسنادا بمثلها فإذا لم يجد له إسناد بمثلها يلتمس قرينة دافعة لعدم ورود الإسناد. ما هي القرينة الدافعة؟ الدافعة لذلك هل الاستفاضة والعمل؟ وذلك إذا كان ثمة إجماع على هذا الأمر والاستفاضة فإن النفوس لا تتداعى على حمل مثل هذا، فيكون حينئذ الأمر فيه أهون وأيسر من غيره. لهذا نقول إن هذا الحديث في حال التماسنا لأحاديث تدل عليه لا نجد في ذلك حديثا يقارب فضلا أن يساوي ركنية الفاتحة، فدل على نكارتها. وهذه طريقة عند الأئمة عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب ينبغي أن ينظر إليها. وكلما على ما تقدم كلما كان طالب العلم أبصر بأحاديث الباب وطرقها أصبح لديه ملكة بالإعلال إذا وقف على طريق وحفظ طرق الأخرى أن يعل الحديث بغيره ولهذا نقول إن هذه الزيادة هي زيادة منكرة. ثمة توجيه للبخاري رحمه الله في كتابه جزء القراءة خلف الإمام أن قوله فصاعدا مع قوله بتفرد معمر بن راشد في هذه الزيادة، قال رحمه الله أن يحتمل أن يكون المعنى في هذا أنها كما جاء في الحديث قال لا قطع إلا بربع دينار فصاعدا، أنه ليس المراد بذلك هو أن الصلاة لا تصح إلا بها، ولكن فإذا جاء الزيادة عليها فالصلاة صحيحة. لا يعني من ذلك أنك إذا قرأت الفاتحة واحدة وزدت عليها في ذلك أن هذا باطل، ولكن الشريعة أوجبت هذا الشيء فإن زدت عليه فالحكم في ذلك واحد، أنك أسقطت الوجوب بالفاتحة. كحال القطع السرقة بربع دينار، إن زاد في ذلك فكان دينارا أو دينارين أو غير ذلك يدخل في الحكم، ولكن الحد الأدنى في ذلك الذي يسقط به التكليف في هذا هو الإتيان بالفاتحة، وهذا ظاهر في قوله لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، يعني يدخل في هذا الباب ما كان زائدا عنه. ولكن نقول إن هذا المعنى يحتمل لو استقام المتن مع الإسناد الوارد ولم يكن ثمة مخالفة ويحتمل أيضا أن هذه الزيادة إنما هي إدراج، ومن أدرجها الله أعلم إما أن تكون عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، ويرد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة ولا يثبت بوجه واحد بمثل هذا السياق، فهذا أمارة أيضا على نكارتها. لكن لو جاء الحديث فرد في هذا الباب ولم تأتي أحاديث تخالفه فيه بعد الاقتصار على غيره لقيل بهذا الأمر، فكيف هو المخالفة في ذات الإسناد؟ الحديث الثالث في هذا هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود في كتابه السنن من حديث جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به جعفر بن ميمون يرويه عن أبي عثمان النهدي، وتفرده بذلك لا يتابع عليه. وبهذا الحديث بهذا نقول إن الحديث منكر، مع أن جعفر بن ميمون ليس بذاك الضعيف شديد الضعف، وقد ضعفه بعض العلماء، يقول يحيى بن معين ليس بذاك، ويقول النسائي ليس بالقوي، ويقول أبو حاتم وكذلك ابن معين في رواية أخرى صالح الحديث، ولكنه على روايته هذه لا يتابع، على روايته هذه لا يتابع، كما قال ذلك العقيلي في كتابه الضعفاء، جعفر الميمون لا يتابع على روايته هذه عن أبي عثمان عن أبي هريرة عليه رضوان الله. لماذا لا يتابع ذلك ولا تقبل ذلك؟ لوجوه. الوجه الأول أن جعفر بن ميمون يروي هذا الحديث عن أبي عثمان النهدي، وأبو عثمان النهدي من طبقة متقدمة، وهو من المخضرمين، حتى إنه يسأل هل رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ولو تراه، لأن أدرك الخلفاء الراشدين الأربع عليهم رضوان الله تعالى، وكان حيا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه لم يصحبه. ويروي هذا عن أبي عثمان النهدي ويتفرد بالرواية عنه بذكر سورة مع الفاتحة، وينفي الصلاة في ذلك. ثم أيضا أن هذا الحديث في متنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا هريرة أن ينادي في المدينة، فالحديث جاء ليس تحديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي في المدينة ألا صلاة، وهذا النداء من المدينة إشارة إلى أن مثل هذا المعنى يستفيض ويجتهد. ونقل أبو عثمان النهدي ذلك عن أبي هريرة عليه رضوان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره، ويتفرد بمثل هذا المعنى المستفيض الذي يكون في سكك المدينة وطرقها، ثم يتفرد به جعفر بن ميمون وهو بمثل هذه الحال، هذا أمار أيضا على النكارة والإعلان. ولهذا نقول إن هذا الحديث هو حديث منكر لتفرد جعفر بن ميمون بهذا الحديث عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني في هذا أن الحديث يروى عن أبي هريرة عليه رضوان الله من وجوه متعددة، يرويه جماعة من أصحابه لا يذكرون هذه الزيادة فيه، يرويه عن أبو سلمة ويرويه عن أبو صالح وغيره من أصحاب أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون الزيادة على الفاتحة ولا يذكرون الزيادة على الفاتحة. وكذلك أيضا قد جاء هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جملة من أصحابه بطرق صحيحة، ولم يثبت في وجه منها ذكر الزيادة على الفاتحة، وهذا أمارة على النكارة. ومن المسالك عند العلماء، وهذا المسلك يستعمله البخاري عليه رحمة الله كثيرا، ويستعمله كذلك ابن علي بالكامل، أن الحديث إذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهره الاستقامة من جهة الإسناد، والحديث معناه ثبت من طرق كثيرة، فتفرد هذا الوجه بلفظ فيه ليس في الأحاديث الأخرى، وهو يتضمن حكم ثقيل أنهم يعلون هذا الحديث بالتفرد ويقولون أنه لم يوافق عليه الثقات. هذا الحديث صحاه بعض الحفاظ كالحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك، وتبعوا على ذلك جماعة، ويتعولون هذا الحديث بما زاد عن الفاتحة في المعنى في ذلك، منهم من يأخذ بالظاهر، ومنهم من يحملها ويخفف في الأخذ بها والإجاب بها. ولكن نقول إن الناقد إذا أراد أن ينظر إلى الحديث فلينظر إليه ربطا للإسناد بالمتن، فإذا نظرت إلى الإسناد مجردا يمكن أن تقبل مثل هذا الحديث، باعتبار أن جعفر بن ميمون ليس بذاك الضعيف، وقد يمشى مثل هذا الحديث، لكن نقول إن هذا الحديث ثقيل لا يحمله من هو خفيف الضبط، وهذه سنة كونية يجعلها الله عز وجل في الأبدان ويجعلها في الأذهان كذلك، أن الله سبحانه وتعالى يجعل المعاني الثقيلة لا يحملها العقل الخفيف، لا يحملها العقل الخفيف، وكذلك أيضا الأشياء الثقيلة في الأمور الماديات لا يحملها البدن الضعيف، وهذه سنة كونية، ولهذا لابد من النظر إلى الأمرين، النظر إلى المتن والنظر كذلك إلى الإسناد، ولهذا نقول إن هذا الحديث هو حديث منكر لما تقدم الكلام عليه. الحديث الرابع هو حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى أنه قال: أمرنا وفي بعض الطرق أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما زاد. هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في كتابه السنن، وجاء أيضا عند أبي داود من حديث همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة يذكر النبي وتارة يذكر الأمر من غير النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث تكلم عليه البخاري رحمه الله فقال: لم يذكر قتادة سماعا من أبي نضرة عن أبي سعيد. وهذا من البخاري رحمه الله جريا على عادته في التجديد في مسائل السماع، رواية عن قتادة عن أبي نضرة يخرج الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح في مواضع عديدة، وإنما ذكر البخاري رحمه الله ذلك أن مثل هذا الحديث أيضا يحترز ويشدد فيه، وكذلك أيضا حال قتادة مما يشدد فيها لأنه موصوف بالتدليس، فاجتمع هذان الأمران لاحتراز البخاري رحمه الله في مثل هذا. وقد يشدد في الراوي الثقة إذا روى حديثا يقع في النفس منه شيء إذا لم يصرح بالسماع، بخلاف المعاني التي تمضي ويجري فيها العادة، وكذلك أيضا المعاني لا يشدد في ذلك. من وجوه الإعلال أيضا في هذا الحديث أن هذا الحديث تارة يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام وتارة لا يذكر، تارة يقال أمرنا وتارة يقال أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر على عدم حفظه. وكذلك أيضا من وجوه الإعلال أن هذا الحديث يخالف الموقوف على أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله، فإنه كان يأمر بفاتحة الكتاب ولا يأمر بالزيادة عليها. قد أخرج البخاري رحمه الله في كتابه جزء القراءة خلف الإمام من حديث العلاء عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه سئل بما نقرأ خلف الإمام، قال بفاتحة الكتاب، وهذا أصح. قال البخاري رحمه الله بعد إخراجه لهذا قال: وهذا أولى. وكذلك أيضا قال ذلك ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل. وهذا أيضا من وجوه الإعلال عند الأئمة عليهم رحمة الله أنهم إذا وجدوا حديثا مرفوعا خالفه الموقوف أنهم يعلون المرفوع بالموقوف، وذلك أنه يبعد أن يثبت حديث مرفوع يرويه ذاك الصحابي ثم يخالفه بفتوى، فهذا من القرائن خلافا للقاعدة التي يجري عليها بعض الفقهاء أن العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه. نقول إذا كان ذلك يحتمل رأيا تأويلا فأول الحديث على معنى آخر، ولكن إذا جاء بمعنى يعارض ذلك الحديث فقول أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله في هذا الحديث ليس هو رأي، بل هو حكم مستنده في ذلك إلى شيء مرفوع، فدل على أن الصواب في ذلك هو الوقف على أبي سعيد الخدري، وأن هذا الحديث لا يصح بأمرين بنحوين: النحو الأول الرافع لا يصح، الأمر الثاني وما يتعلق بذكر الزيادة فيه التي لا تثبت لا مرفوعة ولا موقوفة، وهي الزيادة على قراءة سورة الفاتحة. كذلك أيضا من وجوه الإعلال في هذا الحديث أن هذا الإسناد إسناد بصري، والإسناد يرويه هنا أمام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. ولهذا يقول الحاكم رحمه الله: هذا حديث تفرد بالأمر، يعني بذكر الأمر فيه أهل البصرة، تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة، يعني أن الحديث ليس فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا الذي تفرد به أهل البصرة، وهذا أيضا من قرائن الإعلال، فينبغي أن ينتبه إليه خاصة في أبواب المرفوعات. قد يتفرد أهل البلدان عن أحد من الصحابة بشيء لم يروه غيرهم وهم ثقات، فيقبل ما لا يقبل في المرفوع، لأن المرفوع تتلقفه الأفواه والأسماع، فيؤخذ وينقل ويحدث بذلك. فتفرد أهل البصرة بمثل هذا الحديث وعدم وجوده في معاقل الوحي وهي مكة والمدينة أمارها على نكرته، وهذا ما يستعمله العلماء عليهم رحمة الله في مصنفاتهم وكتبهم بوصف الحديث، قال هذا إسناد بصري أو حديث بصري أو حديث كوفي أو نحو ذلك، فهذا من قرائن الإعلال. لهذا نقول إن من وجوه الإعلال أو من وجوه البحث عند الكلام على الأحاديث أن ينظر طالب العلم إلى الإسناد وتسلسله وتركيبه بلدانا. الغالب في نظر طلاب العلم في الأحاديث أنه ينظر في الإسناد، لا يهمه من الراوي إلا الثقة والسماع، هذان أمران يشتهر الأخذ بهما، أنه ثقة وسمع منه، ما عدا ذلك يضعف في ذلك في عند البحث والنظر بحسب اهتمام الطالب أو الناقد، بل نقول ينبغي أيضا أن ينظر إلى بلدانه، في أي بلد جاء، هل هم أكثر من بلد، وفي أي بلد مر، وكذلك هل ينتسبون إلى بلد واحد، وإذا كان إلى بلد واحد ما الذي جعله لا يوجد عند بقية البلدان، ثم احتمال تفرد أهل البلد بوجه صحيح هل يناسب قبول ذلك المتن أم لا، كما جاء هنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب، فما زاد هل مثل هذا مما يتفرد به البصريون عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من وجوه القول بذلك أن ننظر في فقه البصريين هل يوجد من يقول بالزيادة على القراءة بالفاتحة بالزيادة عن الفاتحة أم لا، وهل يفتون بذلك أم لا. إذا وجدنا أنهم لا يفتون بذلك، هذا دليل على أنهم يطرحون الحديث ولا يقولون به ولهذا نقول إن قرائن الإعلال ربما لا يجدها طالب العلم منصوصة أمامه، وإنما ينظر إليها في مواضع ينقدح في ذهنه في عدة قرائن، منها ما يتعلق في البلدان، منها ما يتعلق في معنى الحديث، منها ما يتعلق بفقههم ورأيهم، ومنها ما يتعلق بقوة الإسناد، وكذلك أيضا عدم مناسبة تركيبة الإسناد للمتن. هذه يعني أيضا نفوس لطالب العلم ينظر فيها. نعم، هو أقرب في حال قتادة، لأن رواية همام عن قتادة أمتن من رواية قتادة عن أبي نضرة، يعني هذا وجه. ثم إن قتادة موصوف بالتدليس، وهو أقرب إليه بهذا الأمر. ثم أيضا أن هذا الحديث لو كان عند أبي سعيد الخدري وكذلك عند أبي نضرة بهذا اللفظ لرواه عنه أصحاب له كثر يروون مثل هذا الحديث ولا يدعونه. قتادة من الثقات ومن الفقهاء البصريين، لكن روايته عن أبي نضرة ليست بتلك الوفرة التي تناسب أن يتفرد ثقة وصف بالتدليس بمثل هذا الحديث، قد خولف من وجه آخر بوقفه. جاء الحديث مرفوعا من وجوه أخرى أولها جاء من حديث أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، جاء تارة مرفوعا وتارة موقوفا، يرويه شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، واختلف فيه على شعبة بن الحجاج على وجهين، تارة بالرفع وتارة بالوقف. المشهور من أصحاب شعبة يروونه موقوفا، المشهور من أصحاب شعبة يرونه موقوفا من غير ذكر هذه الزيادة، وهذا أصح. وقد عل الرفع في رواية شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل. جاء عند ابن ماجه أيضا وكذلك أيضا عند الترمذي في كتابه السنن من حديث السعدي يرويه عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، جاء مرفوعا، ولكن السعدي في ذلك ضعيف الحديث، السعدي في هذا ضعيف الحديث، فلا يثبت عن أبي نضرة من وجه من الوجوه ذكر هذا الحديث ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأئمة يعلون الرفع في هذا، أعله البخاري رحمه الله وكذلك أعله الدارقطني وكذلك ابن عدي في كتابه الكامل، ولا يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من وجوه الإعلال لهذا الحديث ولحديث أبي هريرة وكذلك أيضا للزيادة في حديث عبادة بن الصامت الذي تبرد بها معمر أن هذا المعنى لم يخرج له البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح ما يؤيده، مع تعدد هذه الطرق لم يخرج البخاري رحمه الله تعالى شيئا مما ينصر ذلك ويؤيده، فهذا قرينة على رده، بل يروي البخاري رحمه الله ما يخالف ذلك، بل يروي البخاري ما يخالف ذلك. معلوم أن قراءة الفاتحة إذا قلنا بالركنية فهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، وإذا قلنا بأن القراءة في الصلاة زيادة على الفاتحة في ذلك ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالفاتحة وبسورة، جاء أيضا في الصحيح أنه يقرأ في الركعتين بفاتحة الكتاب، يقرأ بفاتحة الكتاب، ويعني أنه لم يزد عليها، وهذا أمر على إعلان تلك الأحاديث الواردة في الباب في باب الزيادة، لأن ما وجب في الركعتين الأوليين فإنه يكون واجبا وركنا أيضا في الركعتين أو الركعة التي تليها، لأن الأمر يتعلق بالركعة على سبيل الانفراد. الحديث الخامس في هذا وحديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال من كان خلف الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب لنفسه هذا الحديث أخرجه ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث عبيد الله ابن عمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك، وقد اختلف فيه على أيوب تارة يروى مرفوعا متصلا مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يروى مرسلا يرويه إسماعيل ابن علية وغيره عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب لا يصح في ذلك وصله. وكذلك أيضا قد وقع فيه اختلاف في هذا، فيرويه أبو قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اضطراب في الحديث، ولهذا نقول إن الحديث معلول بعلل، أولها الاختلاف في وصله وإرساله، والصواب في ذلك الإرسال، وذلك أن الصواب فيما يروي إسماعيل بن علية وغيره عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأشبه والأقرب للصواب. الأمر الثاني الاضطراب، وذلك أن الحديث جاء بوجوه، وجه الوصل وجعله من حديث أنس بن مالك، الثاني أنه جاء مرسلا من حديث أبي قلابة مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، الثالث أنه جاء من حديث أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، له وجه رابع أيضا أنه جعل من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. ولهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر، إن هذا الحديث أيضا هو حديث منكر، اضطرابه ب بتعدد رواياته لو كانت موصولة أمارة على نكارته ورده، وفضلا أن يكون روي هذا الحديث مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشبه أقرب وأقرب بالصواب، وذلك أن مثل هذا المتن مثل هذا المتن لو كان لابد أن يرويه لابد أن يروى أو يرويه بعض الثقات الحفاظ من أصحاب أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد متين قوي. كذلك أيضا من قرائن الإعلان أن هذا الحديث أطلق العموم بقراءة سورة الفاتحة خلف الإمام بنفسه في جهرية وسرية، وهذا يخالف الثابت في ذلك هذا عن جماعة من الصحابة، وكذلك أيضا ظاهر القرآن في الإنصات عند سماع قراءة الإمام، وهذا على ما تقدم ثبت عن ابن مسعود وثبت عن جابر بن عبد الله وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان خلف الإمام إذا كان في صلاة جهرية فإنه يمسك عن القراءة ولا يقرأ ويستمع للإمام، كما هو ظاهر في قول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأمرنا الله عز وجل بالإنصات، وذلك جاء نازلا في الصلاة كما نص على ذلك غير واحد من المفسرين. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والإعانة والسداد إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.